نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في مثل هذا اللقاء وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا يزيدنا فيه بالعلم النافع والعمل الصالح. ونسأل الله تعالى أن يشكر ويجزي الإخوة القائمين على مثل هذه المحاضرة ومثل هذه المناشد المباركة خير الجزاء، وأن يشكر كل من سعى وبذل في إقامة مثل هذا الخير للمسلمين. شكر الله لكم حضوركم أنتم مناشد الإخوة والأخوات. أسأل الله تعالى أن يكون هذا المجلس المبارك من جلس العلم التي يحبها الله عز وجل ويبارك بها ملائكته. نسأل الله لنا وإياكم أجر هذا المجلس. أسس السعادة الأسرية، ما المقصود بهذا العنوان ولماذا في مثل هذا الوقت؟ كلهم يعلم ما يجري اليوم في واقعنا المعاصر من شهوات وشبهات تضيق بكل أحد، ومع متغيرات الزمان ومع كثرة الاختراعات والتقنيات تبدلت كثير من الأحوال والأفكار والمفاهيم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته. أصبحت اليوم الأسرة هي الحصن الأخير للفضيلة وللأخلاق. أسرتي وأسرتك هي اليوم تواجه كثير كثيرة من السهام من هنا وهناك. الأسرة الصغيرة التي يهنأ بها كل فرد منا اليوم أصبحت على فترات الطرق لتناوشها الكثير من المتغيرات. فإن لم نحذر ونتنبه ونخطأ ونستغل، أخشى أن تتحول أسرتك حفظها الله لك أن تتحول إلى أسرة وهمية. فالأسر الوهمية هي أسر فندقية يجتمع أو يجتمع أفراد تلك الأسرة في ذلك المنزل تحوطه تلك الجيران، لكنهم ربما لا يرون بعضهم إلا سلاما مرورا مرور الكرام. كل من يعمل في غرفته وربما يأتيه الطعام إلى داخل غرفته عبر الخادمة ويخرج إلى أعماله ومشاغله، لا تجتمع الأسرة على غرفة ولا تلتقي الأسرة فتهنأ في بعضها. هذا حال بعض الأسر تحولت إلى أسر فندقية، أصبح البيت عبارة عن فندق يهوي إليه هؤلاء الأفراد، ربما يلتقي بعضهم ببعض عبر الممرات في داخل البيت أو حتى عبر الدرج، وربما سلم بعضهم على بعض سلام عابرة. أسمع هنا وهناك من البعض من الأبناء والبنات أنهم لا يشعرون بحقيقة الأسرة في داخل بيوتهم، وأنهم لا يجلسون مع آبائهم حتى لمجرد دقائق، ولا يجتمعون مع أسرتهم على وجبة الطعام، ولا تلتقي الأسرة مع بعضها. الهمسات والجلسات والمواسحات وربط العلاقات بين أفراد الأسرة أصبح أمنية كثير من الشباب والفتيات يتحدث عنها أو يقول اسمها وتعرفها. مخترعات الواقع المعاصر من التقنية أشغلت الأسرة كثيرا وأشغلت أفرادها وزادت الفتوى، وأصبح أفراد الأسرة قريبون من بعضهم بأجسادهم بعيدون عن بعضهم بالتواصل. يتواصل كل فرد من أفراد الأسرة مع كل أحد، يتواصلون مع البعيد ويهتمون القريب. حقائق أرقام دراسات تؤكد مثل هذه الحالة. أصبحت وسائل الاتصال مع العالم وسائل الانضباط مع الأسرة. صالة البيت أو في مجلس البيت، ربما أصبح كل فرد منهم يعيش بأحلامه وخيالاته وتفرياته مع جهازه الخاص، فهم مجتمعون لكنهم متفرقون. فهذه التنمية أصبح فوائد للأسرة، وأصبح خطرا على الأسرة مع ما فيها من خيارات وإيجابيات، كيف يتوقع يستثمرها في واقعنا المعاصر لتصبح وسيلة التواصل الحقيقي وبين الوصلة بين أفراد الأسرة بعضهم لبعض. التفرق الأسري والتراقب الأسري موضوعان متضادان نسمعهما كثيرا نتحدث عنهما ونراهما في واقعنا بين أسرة وأسرة. نسب التفرق الأسري التي كنا نتحدث عنها بين الأسر في بلاد الغرب وهنا وهناك أصبحنا للأسف نتحدث عنها أرقاما هنا في مجتمعاتنا. الأسباب كثيرة لكن الخلاصة الأسرة في خطر، الخلاصة الأسرة في خطر. نحتاج أن نتذكر، أن نتواصل، أن نتنبه، أن نذكر، أن نحذر، أن نحاول أن نعيد الأسرة في هيبتها وقيادتها وريادتها بين أفراد الأسرة. نريد أن نعيش جنة الدنيا، وجنة الدنيا يوم يجتمع الأبناء والبنات بين كنفين الأبوين في إلهام السنة ويتسامحون ويأنسون ويتواصلون. ليس هذا فقط، بل أصبح اليوم على مستوى العالم هناك مؤتمرات عالمية تحاك ضد الأسرة المسلمة خاصة. بل والله الحقيقة نتائج تلك المؤتمرات نتائج مخالفة تماما لتعاليم دين الإسلام، بل مخالفة لفطرة الإنسان. وتوصيات تلك المؤتمرات لم تعد مجرد توصيات يأخذ بها من شاء من الدول، بل هي أصبحت توصيات ملزمة لجميع الدول أي كانت في أي مكان كانت. والدول التي تتأخر في تنفيذ التوصيات تتعرض لعقوبات أي كانت هذه العقوبات، اقتصادية، اجتماعية، حتى ربما لو وصل الأمر للهجوم والمقاطعة وربما عقوبات أسلحة تحت أي مستوى. إذن لم تعد القضية مجرد كلام أو إعلان يقال هنا أو هناك، بل هي حقائق ومؤتمرات وتوصيات وأرقام ودراسات تحاك ضد القضية، ضد البيت المسلم. وهل بعد إقرار زواج ما أسموا بالمثليين يوم كان زواج الشوارع هكذا كنا نعلم اليوم غير المصطلحات تلطيف العبارات نسمي زواج المثليين، بمعنى يقول لكم أنه بإمكان أي أسرة أن تقوم ليس زواج المرأة بعهد وميثاق شرعي، أن يقوم بأي اتفاق بين امرأة ورجل من أي مكان بأي حال وبدون ضرر، بل يلزم بعضهم على بعض حرية، بل أبعد من هذا. لا مانع أن تكون الأسرة تعريفها خفاضا يدخل فيه أن يكون الطرفان رجل ورجل والعياذ بالله، او رجل او امراه وامراه والعياذ بالله. فهذه كلها اليوم تصار
تعريفات ومسميات لتصبح عالمية فخامة يدخل فيها كل هذه المعاني. أصبح للشباب حقوق يطالبون بها كأسرة، ومن ينتقد أو يتحدث عنهم يتعرض لعقوبات ولرد قضايا تتعرض فيها في النهاية إلى السجن الحقيقي وغير ذلك. هذا الكلام ليس بعيدا عن بلاد المسلمين، كنا الإنسان نتحدث عنه كأنه بعيد، لكنه للأسف وصل إلى بلاد المسلمين. وقعت الدول الإسلامية على مثل هذه التوصيات ودخلت في كثير من المعاهدات، وأصبحت التوصيات ملزمة لهذه الدول بكل بنودها. قضية التطبيق قد يكون هناك تفاوت في المرحلية لدول من دول، ويشترى الأذنان والأقدام في بعض الدول لتكسير الحواجز الجنسية في نفوس الأفراد في تلك الدول عبر برامج، عبر مقالات، عبر وسائل التواصل، عبر أمور كثيرة جدا، حتى يعتاد الناس على مثل هذه المسميات ومثل هذه المعاني. أنا أريد أن أتعرض لبعض المسميات المؤتمرات العالمية التي خرجت بعض التوصيات، لأنه إذا أرد مباشرة للعلاج لما يجب أن نعمل، لما يجب أن نحرص عليه، لما يجب أن نتنبه له، لنحافظ على هذه الأسرة، على هذا البيت المسلم الجميل، على هذا العش الهادئ الطارئ القائم على الفطرة الذي أصبح تتناوشه السهام اليوم. وسائل التواصل دخلت إلى قبور بيوتنا، بإمكان فرد من أفراد أسرته ولد ذكر كان أو أنثى حن يتحارب على الجميع صوتا وصورا وهو في قعر غرفته، وليس في قعر بيته، في قعر غرفته، في زاوية من زوايا غرفته، يتحدث صوتا وصورا، يرى ويشاهد ويسمع ويتكلم، وأصبح الجميع اليوم يعبر عن آرائه بكل حرية، يطرحها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تحتاج منا إلى كثير من التوجيه والترشيد، لأنها مسؤولية وضوابط شرعية حتى نستطيع أن نستثمرها إيجابيا، وأن نحمي أفراد أسرتنا وفي ذات أكفاءنا من كثير من المخاطر. عاش بعض الأسر في قلق، لأن فرد من أفراد الأسرة ذكر أن كان أنثى عرض لتلك التغريدات التي ربما ظن أنها حرية أو مجرد كلمات أو مجرد رأي دون أن يستشعر أنها رأي ذو مسؤولية قد يخرج به بمجرد ما أسمع رأي حرية إلى مساهلة شرعية وقانونية ونظامية. كل فرد من أفراد أسرتنا كلنا يملك في هذه اللحظة الدقيقة أن يكتب رأيه في أي مسألة أو يغلب بها في أي مكان أو في وسيلة وسائل التواصل، بل كل فرد كان صغيرا أو كبيرا ذكر كان أو لا يستطيع أن يعمل له أمر ثواني محدودة مقطع من مقاطع الفيديو له أو لأصحابه أو لأي فكرة منهم مجرد رأي ويجبره على الملايين من الناس الشاهدون. تويتر، فيسبوك، اليوتيوب، ما خرج أخيرا كيك، لما خبرنا كيك لو هو كيك الناجح من فضل الله عز وجل، اليوم طلع كيك له وسيلة من وسائل التواصل و 35 ثانية فقط مقطع فيديو من شاء أي مطعم وألقي على الملايين شيئا. إذا يحتاج الأمر منا أن نتمكن، إذا كان ابنك أو بنتك الصغيرة تستطيع أن تعبر عن رأيها وتشوف أمام الملايين، ألا كانت هكذا لتفضل الآباء والأمهات إلى هؤلاء الأولاد والبنات بصغر سنهم، سن البراءة والطفولة؟ لكن هناك من يستعصي، هناك من يؤثر عقليا، فكريا، أخلاقيا، سلوكيا، هناك من المغرب يتربص بأمثال هؤلاء، تغرب بعض البنات الصغيرات المتوسطة ودونها وفوقها بكل براءة مع بعض زميلاتهن، ربما دون أن يشعرن أن هناك الآن الملايين يراقب ويشاهد ويقرأ ويسمع، ومن هؤلاء الملايين بيئة بشرية ربما تأتي في أي لحظة من الحياة بغفلة من الآباء والأمهات. سألت كثير قبل محاضرة هذه، سألت كثيرا من الزملاء بل حتى من بعض الأخوات الجامعيين والجامعيات أساتذة، هل أنت متابع لحسابات أبنائك في تويتر في فيسبوك في يوتيوب في الكيك في غيرها؟ هل تشاهد؟ هل ترغب من بعد مراقبة المحب ليس مراقبة الجاسوس، مراقبة المشرف، مراقبة تأنس إذا رأيت خيرا وتفرح لعقلية ذلك الابن التلميذ يوم ما استثمرت هذه التقنية استثمارا إيجابيا وتنتبه وتحذر لو أنها من كل براءة انحرف عن الجاهل؟ فوجدت الكثير منهم، الكثير من الأسف من هؤلاء من الآباء والأمهات الذين يحملون شهادات جامعية لا يتابعون، وبعضهم قد لا يعرفون أن يتعاملون مع مثل هذه الأجهزة وغيرها، فأصبحت هناك فجوة في الأسرة، فجوة بين جيل الآباء وجيل الأبناء، فجوة تقنية إن صح التسمية. تجد الأب اليوم أستاذ جامعي ربما مربيا فاضلا لكنه لا يعرف الكثير من خطايا التقنية دقائقها، بل ربما حتى من أصول التقنية بعض الأحيان، بينما ابنه في الابتدائي والمتوسطة يتفجر معلوماتيا في دقائق التقنية ومعلوماتها، فكيف سيبقى ذلك المربي؟ ويجهل ولا يعرف، وإن عرف لا يعرف أنه من أصول الخطوط العالية. إذا هناك فجوة كبيرة نحتاج أن نظم هذه الفجوة، أن نحاول بذل جهد نحن معاشر الآباء والأمهات في إعطاء الثقة ليس بالمنع فأسلوب المنع لا أظنه بالتفكير في هذا الزمن، لا أظنه يوجد. وكم من الآباء منعوا وفوجئوا أن عشرات الخطوط والجوالات والاشتراكات الموجودة بشكل خفيف، لكنهم يحسوا بغرس الثقة في الأبناء والبنات بالتشجيع الإيجابية، بالفرح لما نرى والثناء لما نرى تلك الإيجابيات تنطلق من وسائل التواصل من الأبناء والبنات، وبالحذر والتنبيه بكل طريقة ولطف تجتمع خبرة الكبار مع مواهب الصغار فتثمر تعاونا متماسكا وسريا وتربية تناسب هذا الجانب. لا بد ان نعرف في هذا الامر معاشر الاخوة والاخوات، لا بد ان نبحث ونبحث على اسس ان اردنا ان تستمر السعادة في اسرتها في ظل واقع معاصر ومخترعات لا تقف اللحظة وليس اليوم والليلة، انفجار تقني، انفجار إعلامي يسبقه انفجار اقتصادي، فأصبحت الشركات العالمية تتسابق تقنيا وإعلاميا وفضائيا بشيء لا يخطر على البال، وما لم نعلمه وما لم نشاهده حتى الآن أكثر مما نعلمه ونشاهده. مهم جدا أن نواكب هذا الانفجار التقني والإعلامي والفضائي والاقتصادي الذي أثر كثيرا في أخلاقيات وسلوكيات الناس وفي أساليب التربية وفي أساليب التوجيه اليوم، مهم جدا أن نواكبه نحن في هذه الأسرة المباركة، لا بد أن نواكبه ضرورة مواكبة هذا الانفجار التقني والإعلامي والفضائي والاقتصادي، وإلا سيجد الأب أنه بعيد كل البعد عن حقيقة ما يجري في بيته، عن حقيقة ما يجري في بيته. ليس هذا الكلام مدعاة للشك والهمة، لا، هو لقوا أن هذا علاجه، ومن نجح ولو بفترة سيجد أنه يخسر كثيرا في المستقبل. حتى المدارس اليوم الجامعات أصبحت تتسابق على ما يسمونه بالتعليم الإلكتروني، وبالتالي ستكون الدراسة غدا عبر وسائل الحاسوب الآلي وعبر النت والإنترنت. ولا أظن ترى أن يكون هناك أمية. إذن العلاج هو مواكبة مثل هذه المستجدات وهذه المتغيرات، والمسارعة منا نحن جيل الآباء والأمهات إلى محاولة الفهم لما يجري حولنا في قضايا التقنية بين الأبناء والبنات. ليس حديثي هو عن المسارعة التقنية، وقد تحدثت بهذا وهو موجود في اليوتيوب لمن أراد، ستجدون حديثا مفصلا حول الأسرة التقنية. تحدثت فيه البرنامج في السعودية والبرنامج في الإذاعة السعودية، وسجلت جميعها موجودا في اليوتيوب. وضع فقط الأسرة التقنية وستجد ما تريد بضوابطها وإشاراتها إلى آخره. لكن حديثي اليوم هو أسس عامة لمحاولة الحفاظ على هذه السعادة الأسرية التي أنعم الله تعالى بها علينا، والتي ربما يفقدها الكثير من الناس. حتى الدول المتقدمة، من ذهب هناك أو زار أو عاش وجد حقيقة الأسرة وما يجري. الأم تعيش في بيت مستقل عن الابن، الذي يعيش في بيت مستقل عن أمه في نفس الحي، يبعد بينهما ربما كيلو أو 3 كيلو أو 4 كيلو، ربما لا يشاهدها إلا في عيد الأم في كريسمس. وهذه قضايا وقضايا تقارب. لأن أصل النظام هناك إذا بلغ الإبن من 16 كفل له النظام بيتا مستقلا وعملا مستقلا، وبالتالي ماذا يريد الأب أن يحمل؟ ماذا يريد الأب يحمل نفسه فوق ما يطيق أن يدخل الأبناء والبنات كل منهم إلى بيته وعمله المستقل؟ هذا واقع النظام، وبالتالي أسرة متمكنة. لا يمكن أن يقول المناسبات السنوية قليل جدا ما تجد أسرة في البلاد الغرب المتقدم حوالينا كما يقولون. أنت تجد أسرة متماسكة قريبا من المعرفة، لكننا نعيش السعادة الأسرية لما يأتي بعضنا لأي مناسبة من المناسبات ويرى الأسرة ويسمع. لما تتزوج امرأة غربية من مسلم وترى حقيقة الإسلام في الأسرة المسلمة يعجبون أشد العجب ويتحدثون بكلمات وأحيانا لا يصدق أحدهم كيف وجدوا أنفسهم وكيف عاشوا أو ذهبوا لحظات السعادة التي نذوقها نحن والتي استمرناها وتعودنا عليها. نريد أن نعيش، أن نحافظ على هذه السعادة وهذا الأنس وهذا الترابط الأسري في بيوتنا. إذا لابد أن نتنبه ونعرف وأن نفضل لما يجري في باطننا حتى نحافظ على هذا الأنس. لو تركت المجال لكم للحديث، لو تركت المجال لكم ليتحدث بعضكم عن حاله وحال أسرته وحال أبنائه والبنات لسمعتم عجبا ولتألمتم كثيرا من حال بعض الأسر اليوم التي تعيش تحت مسمى الأسرة ذات حقيقة الأسرة. إذن من أعظم أسس السعادة الأسرية القرب من الأبناء ورد الفجوة بين جيل التقنية وجيل الآباء والأمهات. لا بد أن نحرص على رفع هذه الفجوة. كيف؟ لعلك أن ترجع تلك المادة تفضل لبعض الروابط. أسأل الله أن يعطيك. من الأسس التي كنا نعيشها في أسرتنا هي فطرة الإيمان ومحبة الله والطاعة للدين والإيمان. كنا نجتمع مع أسرتنا على معاني الخير والعبادة لله عز وجل. ما زالت الأمهات توفي الأولاد والبنات في صلاة الفجر، وما زال بعض الآباء يتعب كثيرا خلف أبنائهم وقد نام متأخرا بعد سهر طويل يوقظهم من صلاة الفجر، رغم غفلة الكثير من الأمهات والآباء الذين هم بأنفسهم لا يستيقظون لصلاة الفجر. فقدوا الكثير من المعاني، من اعظم المعاني اساس اعظم اساس السلام ان يقوم البيت على محبه الله وطاعه الله، ان يستشعر علماء الكلمات ان هذه الاسره قائمه على مبدا ومحبه لله عز وجل تتمثل في عموم عبادات الاسلاميه. فاجتمعوا على التواصل الحق او الصلوات المفروضه، كل ما يذكر كيف كانت امهات الاباء يلاحقوننا حتى نخرج من البيت للمسجد، وكم من العصي ربما على صفحات ظهورنا سطرتها ايدي الاباء والامهات، جزاهم الله عنا خير الجزاء، وجدنا اثرها خيرا، ما نقول الفرق لكنها كان ضرب التاديب للتعليم، كان ضرب الام المشرقه والاب المحب، فنستشعر هذه الضربات من الاباء والامهات كما يقول المثل ضرب الحبيب سبيل، فنستشعر ان ضرب الحبيب كنا نجلس مع اسرتنا لحظات صيام النفل الاثنين الخميس ايام البيض بعض المناسبات العامة، كنا نشاهد بأعيننا كيف كانت أمهاتنا وآباؤنا في ظلمة الليل يقومون في آخر الليل يصلون الركعات، تفتحن أعيننا صغارا بهذه المناظر فتنطبع في قلوبنا وعقولنا حقيقة المشهد الإيماني والإبادي داخل بيوتنا. أمثلة كثيرة وصور كثيرة يعيشها البيت المسلم حقيقة وتعيشها الأسرة المسلمة بدأت تفقد لمعانها وبريقها في الأسر اليوم أو في بعض الأسر اليوم. ربما لبعض جيل الآباء الجديد والأمهات الجدد الذين كما ذكرت بعضهم ربما هو نفسه صلاة الفجر أو لا يستشعر هذه المعاني الجميلة من صلاة وتر أو قيام ليل أو صيام نهل أو معاني رائعة جاءت بها النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يرسم لنا صورة حقيقة، صورة جميلة، صورة تملأ قلب إمام وتملأ قلوب الأبناء والبنات انطباعات رائعة تنغرس في الأذهان لتبقى معهم بالذكرى والخيال يعيشون عليها سنوات طويلة كما نعيشها والله اليوم ولا يمكن أن ننساها بحال من الأحوال. فيقول عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. يا الله يا الله ما هو هذه الصورة، ما أجمل هذه النافذة الإيمانية في ذلك البيت المسلم في تلك الأسرة السعيدة، والزوجان ركنا الأسرة يتعاونان هذا التعاون الرائع والجميل، كل منهما يحرص أن ينقذ الآخر، فإن ثقل نوم أحدهما يعمد الآخر إلى صورة من صور الحنان والمداعبة بين زوجين، نضح الماء والنضح قطرات من أطراف الأصابع تلامس الخدين أو العينين مما يشعر الطرف الآخر بالسعادة والأنس وحب الآخر له. صورة النضح كم لها من أثر كبير في ربط هذين القلبين ليكون حقا عام الدين رئيسيين في البيت فيتربى الأبناء والبنات على هذا المشهد الرائع الجميل بين الأبوين. كم تفقده الأسرة المعاصرة اليوم؟ كم تفقد هذا المشهد الرائع؟ كم تفقد هذا المشهد الجميل الذي رسمه لك النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث؟ صورة أخرى يذكرها لنا ويرسمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام كما يبين أبو هريرة وأبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلي ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا وذكرت. كتب من ذاكرين الله الكريم. هذا المسجد الجمال في الضعف، هذا الرابط، الرابط المسلم الحميم الإيماني التعبدي القائم على المبدأ جميعا، أي الأسرة يومي معاشة الآباء والأمهات، أي الأسرة كل منا يستطيع أن يجيء على الأسرة. هل حدث هذا المشهد في بيتك ولو مرة؟ لا أقول مرات، أي تركت زوجتك أو أي تركت زوجتك فقمتما تصليان لله جميعا، قمتما تصليان لله جميعا ركعتين. كتب من الذاكرين الله كثيرا، والذاكرات هذه جائزة، لكن الآثار يا الله ما أروع هذه الآثار عن نسبة الزوج، عن نسبة الزوجة، عن الترابط بين الزوجين، عن الرحمة والمحبة بين الزوجين، عن محبة هذا البيت. فركن هذا المنزل، ركن هذه الأسرة، هكذا هم في الإيمان، وهكذا هم في العبادة، وهكذا يرى الأولاد ويشاهد البنات، ويشاهد البنات. هذين من الركنين العظيمين لأسرته بمثل هذا التعاون والمحبة والإخاء. أسألكم الله، كيف سيتربى هؤلاء الأولاد؟ كيف سينشأ هؤلاء الأولاد؟ كما نشأنا نحن اليوم، كأني بكم، كأني بكثير منكم اليوم الآن يرجع للوراء بخيالات وذكريات، كيف كان أبوه، كيف كانت أمه في صلاة الليل، في القيام، وفي ذكر الله، في التوكل على الله، وفي اليقين بالله، وصوى في الله الحرم من الجيل المخصص، سألكم من ذلك، كل من الجيل المخصص، تربية بقوة، تربية بحب، التربية بالعدد، أن يرى الأبناء ويشاهد الأبناء حال الآباء والأمهات بمثل هذه المعاني. لا نحتاج لكثير من الوعظ إلى هذا، الجيل المعاصر اليوم لا يحتاج لكثرة الانتقاد، يحتاج لكثير من الفضوة، يحتاج قدوة الانتقاد، لا يحتاج لكثير من الوعظ والإرشاد، يحتاج لكثير من العمل بصمت يرى الأبناء والبنات على جوارح الآباء والأمهات، والله تنطلق المشاعر والصور وتدخل القلب والأثر بدون كلمات، بدون كلمات، وجلب مبالغ. ورأيناه، ولا أظن أحد يستطيع أن يحاجر في أننا نشأنا عليه وتربينا عليه، فافتحت العينان منا بحال الآباء والأمهات. إذا أن يقوم البيت على طاعة الله وعلى محبة الله، هذا هو المعنى الكبير. كل المعاني حتى في المصيبة، لو وقع البيت في مصيبة، في ضائقة، في أزمة، وإذا بالآباء بالأبناء والبنات يرون الصبر يتجلى في عيون الآباء والأمهات، يرون التراحم، الدموع، الأبناء البنات يرون من آبائهم ومن أمهاتهم التماسك واليقين بالله والتوكل على الله، يرفعونهم، تفتحل أعينهم بهذا قلوبهم، تمتص أفئدتهم هذه المعاني دون أن يسمعوا كلاما في وصايا مثل هذه المعاني. لا والله، وما أصابكم من مصيبة فإنما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتصيبنا المصيبة بسببنا، لضعفنا، لقلة إيماننا وتوكلنا على الله، ليمتحن الله عز وجل أن يبلونا فيتربى عليها أجيالنا من أبنائنا وبناتنا. صبر كذا راهم أبناء، بر كذا راهم أبناء والبنات، يقينك بالله، كلماتك، اعتصامك بالله، شكرك لله، ذكرك لله، تسمعه الآذان من الأبناء والبنات، حتى الأعمدة والجدران ربما تربت على مثل هذه المعاني من كثير من البيوتات. أين هي اليوم في أسرتنا المعاصرة؟ أين هي في أسرتنا المعاصرة؟ إذا هذا أساس من أعظم أسس السعادة الأسرية التي أردناها حقا. هذا أخوة يعلنون سيارة فوق من أحمر طبعاً على بعض الناس ولديه من يريد تأمين المستشفى، جاء من صاحب السيارة مفرجة أخيه إذن كم يزوجي يعيش أنا في سخاء في شجار في تناخب؟ لو بحث الله عن الأسباب وجدنا أنها البعد عن هذه المعارف الأبدية والإيمانية والثقة والتوقف واليقين بالله عز وجل، وربما أسباب لمعاصي يقع فيها ذلك البيت، وربما البيت مليء بأجهزة وسائل المعاصي، ربما البيت لا يقوم بالفرائض فضلا عن النوافل. فماذا يوجد من هذه القصة؟ ماذا يوجد من هذا البيت؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكم من التناقض، كم من الشجار يقع في بعض الأسر وبعض البيوت لو بحث عن الإسلام وإلى أنها معصية الله. فيا ليت، يا ليت البيت الذي يوصى فيه الله ليل نهار، إما بترك الفريضة أو انتهاك الحرمات أو غيرها من الأسباب، استشهد وتدبر ويحذر. آية الاثنان، لا يتلف عاقلان على أن المعصية تجلب الهم والغم وتولد الشقاء والتعاسة، تجلب السواد في الأسرة في البيت، بالطبع تتوقع على الأولاد على البنات، تصفر القلب، تتبدل السعادة إلى شقاء والحب إلى كره، ويكفي التناقض والشجار بين الآباء والأمهات، كل ذلك بسبب المعاصي. القيم رحمه الله يقول: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقتل والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلم إلا الله. وكما قال بعض السلف يقول: الله إني لأعصي الله فأجد أثر ذلك في دابتي وزوجتي، أجد أثر في خلقي دابتي وخلق زوجتي. فالمعصية لها أثر واضح. فإذا قام البيت على طاعة الله، يا الله يا الله، من الأنس والراحة والطمأنينة والسعادة والراحة والتجلي حتى في وقت المصائب، تلك التي يعيشها ذلك البيت المسلم والمؤمن. فليكن الهدف ولتكن القاعدة في بيتك في أسرتك معلنة واضحة تحت هذه الجملة بين قوسين: كل ما يرضي الله فأهلا وسهلا به في بيتنا، وكل ما يغضب الله بعدا وسحقا عن بيتنا. اكتب هذا الهدف، سجله، تعاهد أنت وزوجك وأولادك وبناتك على هذا الهدف. قل لأبنائك وبناتك: تعالوا لنعيش أسرة سعيدة مطمئنة، هدفها وأسها كل ما يرضي الله فأهلا وسهلا به، وكل ما يغضب الله بعدا وسحقا. لا أظن الهدف صعبا، هدف سهل واضح تماما، نحتاج أن نتواصى به بين الآباء والأبناء. إن شئت فاكتبه بخط واضح واجعله في وسط صالة البيت. إن شئت ذكر به الأبناء والبنات. من وسائل أو من الوسائل الجميلة في التقية أن تجعل جروب، مجموعة، حساب يجمع أفراد أسرتك، فتغذب بما شئت بينك وبين أولادك في الواتساب، في الفيسبوك، في أي وسيلة من وسائل التواصل. اجعل لك افتح حساب بين أبنائك وبناتك وزوجتك، فقط خاص بالأسرة، خاص بأسرتك، وتبادل فيها كلمات الحب والتواصي والتذكير والسؤال إلى آخره. هذا السبب الثاني، أو الأساس الثاني والسؤال المسلم. الأساس الثالث: العشرة بالمعروف. العشرة بالمعروف، هذا جاء في نص الشرع، الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإمساك بمعروف، فإمساك بمعروف. الله تعالى يقول: فإمساك بمعروف، تسليم بإحسان. فجاءت الآيات تؤكد على المعروف. ما هو المعروف؟ كلنا ربما نعرف أن العلماء لا قسم جامع لكل إيمان بالبر والخير، لكن أيضا المعروف ذكر بعض العلماء أن التعريف هو المعروف في مجتمع، في ذلك المجتمع، في تلك القبيلة، في تلك العشيرة، في ذلك البلد. فالعرف أحد مصادر التشريع الإسلامي في الشريعة، العرف أحد مصادر التشريع الإسلامي. لا يأتي مخالف العرف إلا إذا كان ذلك العرف مضرا فيخالفه، أما إن كان ذلك العرف مفيدا ذلك العرف صفة جميلة لا من أبواب البر والخير والمعروف أبداً، وفقه الإسلام يثبته. فأحد معاني المعروف عند العلماء ما تعاطف به أهل ذلك البلد أو تلك الجماعة أو ذلك الجهة أو غيرها، فإمساك بمعروف أي بما يعرف بين أهل تلك الجهة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقبل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم من نسائهم خلقا، خياركم خياركم من نسائهم. فاللين والرفق خاصة بمثل هذا الواقع المعاصر، خاصة بمثل هذا العصر الذي كثرت فيه الصوارف وكثرت فيه المغريات، إنه إذا غضب أحدنا ما يستطيع يخرج من البيت، وين يذهب؟ وين يذهب؟ إذا غضب الابن أو حتى الزوجة إذا غضبت تستطيع أن تخرج من بيت زوجها، والابن لو أراد أن يذهب لا يجد أين يذهب، ولا يمكن أن يبقى في بيت أبيه وتبقى معه في بيت زوجها. لا، اليوم هناك عشرات المنافذ يستطيع أن يخرج إليها الأبناء والزوجات والبنات وغيرهم من الناس. ثم أيضا الواقع المعاصر فيه ضغوط كبيرة نفسية، وسبحان الله كلما كثرت الوسائل التي تسبب السعادة نجد أننا ربما نستثمرها أو يستغلها الآخرون بأن تكون وسائل الشقاء والتناحر والضياع. وإن الوسائل الموجودة اليوم سبب من أسباب السعادة سبحان الله كثير من أن نتعامل معها. إذن فالمعاشرة بالمعروف أمر شرعي ضروري في هذا العصر. ما الذي يحصل اليوم في الواقع المعاصر؟ كثرة الشجار والخصام، وكثرة الطلاق، وكثرة الضرب، واشتدت أرقام العنف الأسري في كثير من الجهات، وأصبح الكثير من البيوت، لا أقول كل البيوت، الكثير من البيوت تقوم على التصادم وليس على التكامل، تقوم على الاحترام وليس على الاحترام. العلاقة الزوجية بين الزوجين قبل الزواج وأثناء فترة الخطبة والشهور الأولى من الزواج، يا سلام، كلها أحلام وأيام جميلة، وربما يبذل أحد الطرفين الزوج والزوجة الكثير من العبارات من المال من الجهد من المشاعر لتخرج، كل منهما كان يتمنى الآخر وبذل الكثير حتى يحصل على الآخر، أليس كذلك؟ وربما شفع الشفاعات حتى يحصل على الآخر. فإذا يسر الله وجمع بين القلبين تحت سقف واحد، ثم مضت الأيام والشهور ربما سنة سنتين، وإذا بالاحترام يقوم في المنزل بدل الاحترام فقط حرف الباء والميم. وأذكر من صفحة تويتر سألت سؤال، قلت: ما رأيكم؟ البيوت اليوم تقوم العلاقة بين الزوجين اليوم بكل صراحة تقوم على الاحترام ووضعت الباب للمسيء، أم على الاحترام ووضعت الميم للمسيء؟ وقلت أرجو من كذا فقط، أرسل لي باء أو ميم. والله يا أخي أكثر من 90% بدون مبالغة الباب جاءتني الباب. أن المعاشرة الزوجية تقوم على الاعتراف، وربما انقسم أفراد الأسرة، يا ليت القضية خاصة بالزوجين، ويا ليت قصيدة قضية المشاكل والتراضي بين الزوجين داخل غرفة النوم ويغلق الباب وتكون المشاكل بين الزوجين، لا، يتعرض لها كل أفراد الأسرة الصغير والكبير والذكر والأنثى. ثم ينقسم أفراد الأسرة إلى فريقين، ثم تبدأ المباريات، بعض البيوت فيها مباريات يومية، وبعض البيوت أسبوعية، وبعض البيوت شهرية، وتبدأ الحرب بين كل من الفريقين، فريق الأب وفريق الأم، وتبدأ السجال بين هذين الفريقين، كل الشغل في كل الأحوال. ونسب الطلاق تحدث، نسب الطلاق مخيفة جدا، نسب الطلاق مخيفة جدا، تتجاوز 40%. هناك أرقام إن شاء الله نشك فيها تصل 60%، هذه مصيبة. نفرح في أول سنة زواج ثلاث زيجات، ثم نتألم في آخر السنة كثرت الطلاق وحالات الطلاق. الله أكبر، لمن؟ عجب من الله. كان قبل أن يلتقيا بينهم
عظيمة من البذل والاحترام والتقدير والعلاقة والأماني والأحلام الكثير الكثير. كان كل منهما يبحث عن الآخر، ترك الكثير من البيوت حتى يطرح بابك ليتم المرأة، ورفضت الكثير من الرجال فقبلت بك أيها الرجل. فهل حق كل منكما أن يمكد على الآخر ويجعل هذه السنوات التي تجمع بيننا سبب التعاسة والشقاء والشجار ثم الهروب من البيوت والاستراحات والجلسات والشلليات وغيرها؟ كم من امرأة إداء الزوج، إكرام المرأة، حسن معاشرتها مهما كان دليل على كمال شخصية الرجل وذله، إهانة المرأة علامة على الرعونة وعلى قيمة العقل. وكيف تكون السعادة في أسرة أو في بيت والزوج ثقيل الطبع سيد العشرة إذا دخلت كثير المن وإذا خرج سيد الظن وطيب الرقى سليم الغضب؟ كما أن احترام المرأة أيضا لزوجها توددها له من الانتهاء عند الغضب أيضا دليل على رجاحة عقلها وعلى طيب معشرها وعلى حسن قلوبها وتبعها لزوجها، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث سماوي معاشر النساء، ليس قول فلان ولا علان. يقول صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العقود على زوجها. أي أن المرأة التي تريد أن تهلك اليوم تعرف أنها من أهل الجنة، تبحث عن هذه الصفات فيها، الودود الولود العقود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. إن شاء الله أنكم وجدتموها مع أشياء الجنة، إن شاء الله أن هذه المرأة موجودة اليوم، وإن شاء الله أن ذلك ستطبق. أبشر مع عشر الرجال ستأتي نساءكم الليلة وتنسي دراسك وتضع يدها بيدك وتقول: يا فلان والله ما أقول قرنك ركنا بيني إلا أن تخبرني أنك راض عني. سلم على الله، روح عنها، كن هينا لينا طيبا نفسها، أفعلها، شجعها على مثل هذه المعاني، قل لها: أبشري يا فلان والله لا راض عنك، والله يغفر لك ما مضى ويجعل حياتك ان شاء الله اكثر سعاده وانس ويوفقك في حياتك. وعد مع عشر رجال خايفين اسمع النساء وعد زعيم اذا اسمعنا يا عشر النساء وعد الرجال بهذا. لكن لا تنسين أن المبادرة ممكنة، دائما المبادرة من المرأة أجمل أقوى وأحن، وهذا من القوة الناعمة للنساء التي أنعم الله تعالى بها على المرأة، سلاح الملوثة والسحر الحلال والتغني، هذا كله من الصفات الجميلة في المرأة مع الأسف بعض النساء حرمت نفسها وحرمت زوجها من هذه المهام المرأة. من أسس السعادة الأسرية استشعار المسؤولية. الواقع المعاصر أن بعض الأزواج أو حتى بعض الزوجات إن كنا قيمة يلقي المسؤولية على طرف دون طرف، طرف دون طرف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع المسؤولية ماذا قال؟ قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عرضيته، والرجل راعي على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راعي على مال زوجه وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته؟ تزيد المسؤولية، فلما نأتي نلقيها على طرف من طرف تذكر المسؤولية، ثم تكون إدارة البيت والأسرة ضعيفة، فينفلت حبل الترابط ويبدأ التفكك في أسرته تلك الأسرة. المسلمين يتحملها الزوجان معاً ما شاء الله. يتحملها الزوجان معاً. فكل عليه تبعات وكلهم له مهمات. الحياة الزوجية تعامل. لكن لابد أن تفهم المرأة أن القوامة للرجل. الرجال قوامون على النساء. بحكم الله جل حكمته. فلما تخلى عنها بعض الرجال تخلى عن هذا التكليف إما لانشغاله بدنياه أو لضعف شخصيته وولايته أو للانغماس بلهوته وشهوته خربت بيوت عامر فأصبحت تتكلم ما لا تريد أو تناقش على ما لا تقدر. أيها الرجل، المرأة خلقها الله تعالى بفطرتها عاطفية، هذه العاطفة مصدر قوة. بعض الرجال لما يريد أو لما تحيل لحظات الاحتراف بينه وبين المرأة، إيه أنت أصلا نعم صار حاجة ودين ولا لا؟ أنت خلقنا أصلا من ظل أعوج. وأعجب الله عندما نستدل بنص شرعي، هذا نص سماوي، لا يمكن أبدا أن يظلم هذا النص السماوي، لا يمكن أبدا أن يكون معياره أو مثلبه أو سلبية بالنسبة للمرأة أبدا. نص سماوي يا إخوة، هل معقول لما قال الله تعالى وقت النساء خلقنا من ظلع أعوج أو لما صار حق الودين أن يكون منقصا؟ إذا أنت استثمرت استخدمت منقصا فأنت آثم، آثم والله آثم، لأنك بجهلك تستدل بالنص في غير مكانه. فالأحاديث التي ذكرتها وأكثرها هي دلالة على القوة الناعمة لدى المرأة، دلالة على أن المرأة لديها صفة إيجابية جميلة هي مصدر قوتها. وأنت مين قلت؟ أنت قلت من ظل؟ أنت قلت من طين أصلا. أنت اللي هو ما تقولك من طين، إذا كانت المرأة خلقت من ظل. والظل الأعوج أين هو في خلقة المرأة؟ أين هو؟ الصدر، القفص الصدري يقول، أنا أقول نسميه القفص الصدري. اللي خلق القفص الصدري ما هو؟ ها؟ قلبك. هذا الأعوج يحمي قلبك. هذا الدوج إيجابية، نعمة. هذا العوج لو كان مستقيما اي ضربه تكسر تنهي القلب. لو كان الضلع هذا مستقيما اي ضربه تنهي القلب. لكن من تمام خلق الله عز وجل ونعمته ان جعل هذا كل الذي خلقت منه المراه اعوج ليحمي القلب. وسبحان الله كانه اشاره الى ان هذه المراه تحمي القلب، تحمي قلب الرجل وهي مصدر انس سعادته وشقاها للقلب. فاذا هل تغيرها بنعمة جعل الله تعالى وبقوة أعطاها الله تعالى إياها فأنت آثم وأنت لا تدري كلمة. ويستخدم للأسف بعض الرجال هذه اللغة بجهل منه وتكبر ذكوري ليس له معنى لشيء. ويستخدمه للأسف بعض أصحاب الأفلام أو الأهواء من أعداء الإسلام للتنقص في دين الإسلام. ويجب للأسف أن يستخدم أفلام هذه إن كان جاهلا فنأسف، وإن كان قصدا فنأسف، لأنه إن كان جاهلا لا حق له أن يتكلم بالشريعة أو الشريعة بمهنية فهمها أو يقرأ كلام العلماء فيها، وإن كان قصدا داخل المرأة يستحق أنه أراد أن يعني يشوه الإسلام أو الشبهات في مجال الأدلة وغيرها. إذا والله لو رأيناها كما نحن رأينا جمال روعة هذه الأحاديث، حتى ذلك الحديث الذي يقول ويستدل به البعض وتعنى به البعض في زواياه وفي مقالات وغيرها للأسف أن المرأة أن الإسلام جاء ليجمع المرأة مع الكلب والحمار عسى الله. فقال في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة مع الكلب والحمار من أجل الصلاة. هذا حديث صحيح لكن أنت تفهم معناه، أنت تفهم القصد. هذه منظرة الحمار والكلب عزكم الله جميعا، يعني الشيطان يستجيب ويتمثل به. لكن المرأة لماذا يستجيب الشيطان في هذا المقام؟ لماذا تقطع الصلاة؟ لأن أعطاها الله تعالى قوة معينة تعصف في قلب الرجل إلى مرة أمامه مما قد تقطع صلاته. مما قد تقطع صلاته. لماذا قد تقطع الصلاة؟ جبل، جسد. لا يتحرك في قلب الرجل. لا يتحرك في قلب الرجل يا إخوة. تحرك قلبك أيها الرجل لشيء معين في هذه المرة. فكان سبب في ترك الصلاة، فكان صفة إيجابية وصفة كمال لا صفة نقص. فلما نأتي نستثنى ونتغنى نأسف والله المسلمين لا في الدين. نحن المسلمون لم نفهم الدين حقيقة كما أراد الله بجماله وروعه وصفائه ولقائه كما نزل في السماء. فأصبحنا نقول حسب أفهام المريضة والعقول المريضة والأفكار السقيمة التي تسيء الإسلام قصدا أو جهلا. وغير ذلك من الحديث الكثير. إذن هنا نتنبه لمعنى القوامة التي أرادها الإسلام. بعض الرجال فإن القوامة التصنف الصخب رفع الصوت، وإذا قالت المرأة شيئا رفعت المرأة صوتها مقابل رفع صوته، لا ترفعي صوتك. أنا الله تعالى أنا الوتي أنا وتي البيت، والله تعالى قال الحق حقيقة لكن أريد بها باطل، حقيقة لكن أريد بها باطل. أعطاك الله القوامة وأعطاك وجعلك الله تعالى رجل البيت بمعنى آخر. فالقوامة ليست التصنف وليست الصخب ورفع الصوت والأمر والنهي فقط، إنما هي الشدة في الدين والقوة في الدين. الشدة في الدين والقوة في الدين. حتى كان صلى الله عليه وسلم